إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته حول التعليقات على هذه المنظومة المباركة وهذه الكلمات السلفية لفضيلة الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمولود في 1342 للهجرة، والمتوفى سنة 1377. وكنا أيها الأحبة، بارك الله فيكم، وقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وتكلمنا عن نعمة الهداية، وأنها من أعظم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان في الحياة. فنعم الله تبارك وتعالى تطرى في الصحة وفي الأولاد وفي الأموال وفي الجاه وفي السلطان وفي الوظائف وفي المناصب وفي الرياسة، لكن النعمة التي تبقى متألقة متربعة على عرش هذه النعم نعمة الهداية، لأن نعمة الهداية دليل على أمرين: الأول دليل على محبة الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يهدي عز وجل بفضله من يحب، فإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا شرح صدره للهداية ووفقه إلى الصراط المستقيم وإلى محبة المنهج القويم. فإذا الهداية دليل أولا على محبة الله تبارك وتعالى، وثانيا أنها طريق إلى الجنة التي أعظم النعيم على الإطلاق، وكل نعيم يهون عند الجنة. لو أن الإنسان ملك الدنيا بما فيها وما عليها، هل يعدل ذلك شيئا من لذة الجنة؟ الجواب لا. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، بأنعم أهل الدنيا، أنعم رجل في الدنيا، فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. إذن الهداية سبيل إلى الجنة التي قال الله تبارك وتعالى في شأنها: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، التي يدار كرامته سبحانه وتعالى يكرم بها من هدى من عباده. إذن أعظم نعمة على الإطلاق أيها الأحبة، وهذا ينبغي أن نتفقده جيدا، فإن قلوبنا قد تتعلق بشيء من نعيم الدنيا، وقد تتعلق بشيء من نعم الدنيا من الأولاد ومن الضيعات ومن الأموال، كما قال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن لا ينبغي أبدا أن تكون هذه النعم التي هي من نعم الدنيا سابقة عندنا نعمة الهداية، فإن نعمة الهداية أعظم ما يمن الله سبحانه وتعالى به على عبده، لأنه دليل محبة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين. قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالرضا والمحبة التي ينالها العبد إنما يكون ذلك كله بسبب هداية العبد إلى طريق الله سبحانه وتعالى. نعمة الهداية، نعمة الاستقامة أيها الأحبة، نعمة ينبغي أن نقف عندها طويلا وأن نتدبرها كثيرا، وأن نعلم أنها النعمة العظمى والمنة الكبرى التي ليس بعدها نعمة ولا منة. قال رحمه الله تعالى أحمده سبحانه وأشكره، أحمده وأشكره. في البيت الثاني قال الحمد لله، وهذا يسميه العلماء الحمد الخبري. وفي البيت الثالث قال أحمده، وهذا يسميه العلماء الحمد الإنشائي. فالحمد الخبري يعني أنه يخبر عن حمده لله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى محمود بكل لسان، الحمد لله، فالله عز وجل له الحمد كله. هذا الحمد الخبري دال على الثبوت والاستمرار والاستقرار، وهو أعلى من الحمد الإنشائي، ولهذا بدأ به رحمه الله تعالى. ثم أنشأ الحمد مخبرا عن نفسه، أحمده سبحانه وتعالى، ليكون شيخنا رحمه الله جامعا في مطلع قصيدته بين الحمد الخبري في قوله الحمد لله، وبين الحمد الإنشائي في قوله أحمده سبحانه، وجمع بين الحمد والتسبيح. فقال سبحانه، ومعنى سبحانه أي تنزه سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب، فالله تبارك وتعالى له صفات الكمال والجلال والإنعام. ربنا سبحانه وتعالى لا نقص في أسمائه وصفاته بوجه من الوجوه، فأسماؤه سبحانه وتعالى حسنى، وصفاته عز وجل عليا، صفات كمال مطلق من كل وجه. فهو الغفور، وهو الرحيم، وهو الشكور، وهو الودود، وهو العليم، وهو الخبير، وهو السميع، وهو البصير، وهو الملك، وهو القدوس، وهو السلام، وهو المؤمن، وهو المهيمن، وهو العزيز، وهو الجبار، وهو المتكبر، وهو الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. هذه كلها صفات كمال ونعوت جلال، ولهذا فإن ربنا سبحانه وتعالى يوصف بهذه الأوصاف من غير قيد. فالله عز وجل حين يوصف بهذه الأوصاف يوصف من غير قيد سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى كامل من كل وجه. تبا لقوم مثلوا صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين فنسبوا إليه النقص، إذ كيف تكون صفتي أنا المخلوق كصفة الرب سبحانه وتعالى الخالق؟ أيستوي سمعي وسمعه؟ أيستوي بصري وبصره؟ أيستوي علمي وعلمه؟ أتستوي يداي ويداه سبحانه؟ أتستوي أصابعي وأصابعه سبحانه؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تبا لقوم مثلوا صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، جهلوا القرآن وجهلوا حقيقة المعبود سبحانه وتعالى. وتبا لقوم آخرين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته، فسلبوه سبحانه وتعالى من كل صفة كمال ومن كل صفة مدح وثناء، فليس ربنا عند هؤلاء سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا ولا مستويا ولا محبا لعباده المؤمنين ولا مبغضا لعباده الكافرين. ليس يحب ولا يبغض ولا يكره، وليس يسمع ولا يبصر. تبا لهؤلاء ولهؤلاء، تبا للمعطلة وتبا للممثلة، سبحانه 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 تنزه عن كل نقص وعن كل عيب. ربنا سبحانه وتعالى يتنزه عن كل نقص. هل نصف ربنا بالتعب كما وصفت اليهود ربنا بالتعب حينما قالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع؟ هل الله يحتاج إلى راحة حتى يستريح ربنا سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال عز وجل وما مسنا من لغوب. اليهود تنقصوا الرب عز وجل. تخيلوا أيها الأحبة، اليهود تنقصوا الرب تبارك وتعالى، فقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلم ينتقص ربه، بل وصفه سبحانه وتعالى بأعلى صفات الكمال. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نثني على الرب سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت بي في علم الغيب عندك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. أحمده سبحانه، أحمده سبحانه. فجمع مؤلفنا رحمه الله تعالى بين الحمد والتسبيح، وهذا قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه في كثير من أحاديثه. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التسبيح وبين الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. أعلمتم أيها الأحبة كيف أن التسبيح وكيف أن التحميد يملأ ما بين السماء والأرض، فيكون أجرك عظيما ويكون ثوابك جزيلا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا إذا أصبحنا أو أمسينا فقال أحدنا سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه. انتبهوا معي، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت شيئا خفيفا رقيقا. لو قال أحدنا سبحان الله وبحمده 100 مرة إذا أصبح، لو قال 100 مرة إذا أمسى سبحان الله وبحمده حطت خطاياه. الله أكبر، لما لهذا الذكر ولما لهذا التسبيح والتحميد من قدر وفضل عند رب البرية سبحانه وتعالى. أحمده سبحانه وأشكره وأشكره. ولعل قائلا يقول وهل هناك فرق بين الحمد والشكر أو هما واحد؟ ذكر بعض أهل العلم أنه لا فرق بين الحمد والشكر، فالحمد والشكر واحد، وقد رجح ابن جرير رحمه الله تعالى هذا فلم يفرق بين الحمد وبين الشكر. والذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التفريق بين الحمد والشكر. تعالوا بنا أيها الأحبة لنعرف الفرق بين الحمد والشكر. بين الحمد والشكر اكتبوا معي عموم وخصوص. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الحمد أعم من وجه وأخص من وجه آخر، وأن الشكر أعم من وجه وأخص من وجه. أما الحمد فهو أعم من جهة السبب، فإن الحمد هو الثناء والمدح للمحبوب وذكر محاسنه سواء كان في مقابل النعمة أم لا. إذن سبب الحمد النعمة وغيرها، فربنا سبحانه وتعالى هو المحمود على كل حال. أنعم ربنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ابتلى ربنا الحمد لله على كل حال. فربنا سبحانه وتعالى محمود على كل حال، محمود سبحانه وتعالى على نعمه إذا أنعم، وعلى ابتلاءاته إذا ابتلى، محمود ربنا عز وجل على كل حال. إذن سبب الحمد عام، فربنا سبحانه وتعالى يحمد عز وجل على ما أعطى وعلى ما ابتلى. وأما الشكر فمن جهة السبب لا يكون إلا في مقابل النعمة. إذن الحمد يقول يكون في مقابل النعمة وغيرها، وأما الشكر فإنه يكون في مقابل النعمة. إذن الحمد أعم هنا أم أخص؟ الحمد أعم من الشكر. إذن من جهة السبب فالحمد أعم من الشكر. أعم من أي ناحية؟ من ناحية أنه يكون في مقابل النعمة وغيرها، أما الشكر فإنه يكون في مقابل النعمة فقط. طيب من جهة أخرى، وهي من جهة المتعلق ومن جهة أداة الحمد والشكر، فإن الشكر يكون أعم من الحمد، لأن الحمد يكون باللسان وبالقلب، وأما الشكر فيكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. الشكر يكون باللسان وبالقلب وباليد والجوارح. قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. يبقى إذن الشكر يعمل، الشكر يعمل. فنحن إذا عبدنا الله سبحانه وتعالى العبادات البدنية والمالية وغير ذلك فقد شكرنا الله سبحانه وتعالى بهذا، اعملوا آل داود شكرا. إذن من جهة السبب فالحمد أعم، ومن جهة الأداة فالشكر أعم. فتبين بهذا أن هناك فرقا بين الحمد وبين الشكر. فهمتم هذه ولا نعيد؟ نعيدها سريعا. نقول هناك فرق بين الحمد وبين الشكر. طيب الحمد من جهة السبب أعم ولا الشكر؟ أنت الحمد من جهة السبب أعم. ليه؟ لأن الحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها، إنما الشكر يكون في مقابل النعمة. طيب من جهة الأداة، أداة الحمد وأداة الشكر، الأداة التي بها أحمد الله والأداة التي بها أشكر الله سبحانه وتعالى، ها الحمد أعم ولا الشكر؟ الشكر أعم. ليه؟ لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالإيه؟ باليد، إنما الحمد يكون باللسان ويكون بالقلب. لهذا ولدقة مؤلفنا رحمه الله تعالى جمع بين الحمد والشكر، فقال أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. أستغفره من مساوي عملي. انظروا إلى التواضع، انظروا إلى الافتقار الله سبحانه وتعالى. هذا مؤلفنا يشرع في بيان منظومة عظيمة في بيان توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عمل جليل ولا شك، أليس كذلك؟ ولكنه يقدم بين يدي ربه سبحانه وتعالى الاستغفار، لأن الاستغفار به يستمطر الإنسان رحمة الله تبارك وتعالى، وبه يوفق الإنسان. والاستغفار وإن كان مؤلفنا يقوم بعمل طاعة، إلا أن الاستغفار يكون مع الطاعة كذلك، فإن استغفار المقربين لا يقتصر فقط على الذنوب والمعاصي. وانتبهوا أيها الأحبة إلى هذه النقطة، أرجو أن تتدبروها معي وأن تعقلوها معي. بعض الناس يظن أن الاستغفار إنما يكون حال الذنب فقط، رجل زنى، رجل سرق، رجل قبل الرشوة، رجل سب، رجل وقع في غيبة أو نميمة، يقول أستغفر الله أستغفر الله. جميل أن تستغفر الله سبحانه وتعالى عن ذنوبك ومعاصيك، لكن السؤال هل الاستغفار لا يكون فقط إلا على الذنب والسوءة، أو أن الاستغفار يكون كذلك في كل حال، حتى وأنت تمارس الطاعات وتأتي الطاعات فأنت حال الطاعة تستغفر ربك سبحانه وتعالى. وسأبين لك الآن الأدلة ولماذا الاستغفار وأنا مطيع لربي سبحانه وتعالى. انظروا إلى الرب سبحانه وتعالى وهو يحكي عن عباده المؤمنين في الليل حين يقومون فينصبون الأقدام، يقومون للرب سبحانه وتعالى، يتلون آياته آناء الليل، يسجدون يركعون للرب سبحانه وتعالى، يثنون عليه بما هو أهله في وقت السحر، ولكنهم وبعد هذه الوقفة الطويلة يختمون ليلتهم بما؟ يختمون ليلتهم بقوله سبحانه وتعالى كما أخبر عنهم: والمستغفرين بالأسحار. هل هم قاموا ليلهم زنا؟ هل هم قاموا ليلهم يخوضون في أعراض الناس؟ هل هم قاموا ليلهم يتعرضون للناس في أموالهم وفي أعراضهم وفي دمائهم؟ أبدا، إنما هم يقومون لله سبحانه وتعالى سجدا ركعا، ومع ذلك يقول الرب سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. وبين الله سبحانه وتعالى أيضا الاستغفار في حال الحج، ففي حال الحج وفي المناسك ونحن بين عرفة ومزدلفة ومنى يستغفر الحجاج ربهم سبحانه وتعالى في هذه المناسك، يستغفرون الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم، أخبروني أيها الأحبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته مطمئنا خاشعا متقربا إلى الله بها. كان النبي يقول عن الصلاة: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومع ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لما كان يختم صلاته ماذا كان يقول؟ يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أرأيتم أيها الأحبة كيف أن الاستغفار يكون مع الطاعة؟ نعم يكون مع الطاعة، فأنت لا تنفك عن الاستغفار أبدا. ولعل طالب علم يقول: وما فائدة الاستغفار إذا كنا نقوم بالطاعات؟ ما فائدتها؟ نقول: إننا نستغفر الله من تقصيرنا، إننا نستغفر الله سبحانه وتعالى من تقصيرنا تجاه ربنا حين أنعم علينا. فمن الذي أنعم عليك بالطاعة؟ إنه الله. من الذي أنعم عليك بهذه الصلاة والصيام والحج وغير ذلك؟ إنه الرب سبحانه وتعالى. وحين تعلم أن طاعتك منة من الله ونعمة وأنك لا تقوى على شكرها، حينئذ تستحضر تقصيرك، ولذا فإنك تقول: أستغفر الله. وحتى لا يصاب العبد بالعجب ولا بالكبرياء ولا بعلو النفس، فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى إذا فرغ من الطاعات. إذن الاستغفار أيها الأحبة لا نعجب منه حين نراه على ألسنة أئمتنا، لأننا رأيناه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. أفضل الناس عبادة وأعلى الناس مرتبة كان صلى الله عليه وسلم يديم الاستغفار لربه عز وجل. إن نبينا صلى الله عليه وسلم مع فضله العظيم كانوا يعدون له في المجلس الواحد من الاستغفار أكثر من 70 مرة. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. فعلام يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم، علام يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر نعمة الله عليه. فالنعمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النعم على الإطلاق، نعمة الرسالة ونعمة النبوة. هل تعدلها نعمة؟ على الإطلاق لا تعدلها نعمة. فقال رحمه الله تعالى: ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا. أستعينه أي أطلب منه العون على نيل الرضا، على الأعمال الصالحة التي أنال بها رضا الله سبحانه وتعالى. فبما ينال رضا الله عز وجل؟ ينال رضا الله سبحانه وتعالى بالطاعات، بالأعمال الصالحة. فقوله رحمه الله تعالى: وأستعينه على نيل الرضا، يعني أطلب من الله العون على الطاعات حتى أنال رضاه سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن العبد دائما يستعين ربه عز وجل. والله يا أحبتي، والله لا نقوى على الصلاة إلا بعون الله سبحانه وتعالى، ولا نقوى على الصيام إلا بعون الله سبحانه وتعالى، ولا نقوى على طلب العلم إلا بعون الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت الفاتحة متضمنة أعظم آية: إياك نعبد وإياك نستعين. فجمع الله سبحانه وتعالى بين العبادة والاستعانة، لأن العبادة لا تكون قط إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، أستمد وأطلب منه المدد من رب سبحانه وتعالى. المدد يطلب من من؟ يطلب من الله. مدد يا ربي، اللهم إني أسألك أن تمدني بالعلم النافع والعمل الصالح. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إنما إلا الذين يطلبون المدد من بدوي أو حسين، يطلبون المدد من قبر صالح أو من قبر نبي، هؤلاء قد انتقصوا الرب سبحانه وتعالى. الرب سبحانه وتعالى هو الذي يطلب منه المدد. إن الميت لا يقدر على المدد، إن الميت لا يقدر على نفع المخلوق بشيء أبدا. الميت هو الذي يحتاج منا، لسنا الذين نحتاج من الميت، إنما الأموات الذين يحتاجون منا. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا أتينا المقابر ندعو لأهل المقابر أو نطلب الدعاء من أهل المقابر. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا أتينا المقابر قلنا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يبقى إذن نحن الذين دعونا لأهل المقابر، دعونا للموتى. أما الذين يطلبون المدد ويطلبون العون ويطلبون الرزق ويطلبون الولد ويطلبون المال من الموتى، هؤلاء انتقصوا الرب سبحانه وتعالى حين صرفوا حق الله عز وجل لغيره. وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه، اللهم اطلب بنا فيما قضى وقدر الله سبحانه وتعالى. قد يقدر الله عز وجل البلايا، وقد يقدر الله سبحانه وتعالى علينا من المصائب ما الله تبارك وتعالى به عليم حكيم. إذا ابتليت أنا في ولدي، إذا ابتليت في مالي، إذا ابتليت في وظيفتي، فإنني أستمد لطف الله سبحانه وتعالى حتى أصبر. ألم يقل الرب سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله ويعلم أن المصيبة من عنده وأنها بقدر من الله سبحانه وتعالى، فيحمد الله عز وجل على ذلك ويسأله الصبر والمدد والعون واللطف، فإن الله تبارك وتعالى يثبت فؤاده. نعم، يثبت فؤاده ويشرح صدره، فتهون المصيبة فيراه الناس في مصيبة عظيمة يرفقون به، ولكنه في انشراح صدر إذا ما رد الأمر إلى خالقه سبحانه وتعالى. ولهذا تذكرون قصة أم سليم التي مات ولدها ومع ذلك استلهمت وطلبت المدد من الله تبارك وتعالى، صبرها ربها عز وجل. أم سليم تفقد ولدها، ما تفقد ما لها، تفقد ولدها، ومع ذلك أم سليم رضي الله عنه تتلقى ذلك بقلب الصابرة الخاشعة المذعنة لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وذلك لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا بعبودية العبد لربه سبحانه وتعالى. ولهذا صبرها الله عز وجل حتى أتى زوجها، تجملت وتزينت حتى جمعها ووقع بها، ثم بعد ذلك وولدها في ناحية البيت قد مات، ثم بعد ذلك تقول لزوجها أبي طلحة، تقول له يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم أرادوها، لو أن قوما أعاروك شيء، أعاروك عارية وضعوا عنك عندك أمانة ثم أرادوها، أكنت تغضب لذلك؟ فقال رضي الله عنه لا، وعلام الغضب قالت فاحتسب ولدك عند الله سبحانه وتعالى. فقام مغضبا وقال تركتيني حتى تلطخت بك. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فرزقهما الله عز وجل من الذرية بعشرة من الولد، فالحسنة بعشرة أمثالها. أيها الأحبة، إذن مؤلفنا رحمه الله تعالى استمد لطف الله سبحانه وتعالى فيما قضى وقدر، فإن أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة تحتاج إلى لطف من الله تبارك وتعالى. وبعد، فإني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، فإني أنا المؤلف ومن على منهجي، فإني باليقين أشهد. أما اليقين فهو العلم الجازم القاطع الذي لا يخرجه شك، فباليقين القاطع الجازم أشهد أنه لا يستحق العبودية إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، اليقين له مراتب، اكتبوها، اليقين له مراتب. عندنا مرتبة علم اليقين، ومرتبة عين اليقين، ومرتبة حق اليقين. أما علم اليقين فهو أن أعلم العلم الذي لا يخالجه شك ولا يمازجه ريب، هذا هو علم اليقين، العلم الحقيقي الذي لا يمازجه شك. وعندنا عين اليقين وهو رؤية المعلوم، رؤية المعلوم أراه أمامي، هذا هو عين اليقين، وهو الذي طلبه إبراهيم عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى، أرني بعيني كيف تحيي الموتى. فهو يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، لكنه أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى إيه؟ إلى عين اليقين، ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، أولم تؤمن، قال بلى، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إذا إبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. أما حق اليقين فهو مباشرة المعلوم ومخالطة المعلوم، فإننا نعلم مثلا عذاب القبر ونعيمه، ونعلم ما في الآخرة من جنة ونار علم اليقين، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا. لكن متى يتحول هذا العلم، علم اليقين، إلى حق اليقين؟ إذا ما شاهدناه وباشرناه وخالطناه. فإذا ما باشرنا المعلومة انتقلت الرتبة، رتبة اليقين من علم اليقين إلى حق اليقين. إذن أعلى مراتب اليقين إيه؟ ها؟ انتبهوا معي بقى، أعلى مراتب اليقين إيه؟ أعلى مراتب اليقين حق اليقين، وبعدين عين اليقين، وبعدين علم اليقين. يبقى أعلى المراتب الحق، وبعدين العين لأنني أبصر، وبعدين العلم لأنني أعتمد على النص. فبهذه المراتب إني باليقين أشهد، بالعلم القاطع الجازم أشهد شهادة الإخلاص، شهادة مخلص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان. إنه يشهد شهادة الإخلاص أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الذي عناه هنا مؤلفنا رحمه الله تعالى، فبدل من أن يذكر لا إله إلا الله ذكرها بحقها فقال، وبتفسيرها فقال، وببيانها فقال، ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. إنها كلمة التوحيد، هذا تفسير لكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود. أخي أختي، ما أعظم كلمة في الوجود؟ لا إله إلا الله. ما أعظم كلمة في الوجود؟ لا إله إلا الله. إنها الكلمة الطيبة المباركة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إنها الكلمة التي تقبل أولا ولا يقبل غيرها عند دخول العبد الإسلام. فإذا كان كافرا وأراد أن يدخل الإسلام فإننا ولا بد أول كلمة نأمره بها أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي الكلمة التي يخرج بها المؤمن من الدنيا. فمن كان آخر كلامه ها لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هي الكلمة الأولى حين يدخل الإنسان إذا كان كافرا الإسلام بها، وهي الكلمة التي يخرج بها الإنسان من الدنيا وما بين الأول والآخر. فهو من لوازم هذه الكلمة من الأمر ومن النهي ومن الامتثال والعبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. إن دين الله عز وجل كلمة التوحيد، كلمة التوحيد بلوازمها وشروطها وأركانها هي الدين كله. إنها أعظم كلمة في الوجود، إنها الكلمة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. إنها الكلمة التي من أجلها خلق الله الجنة والنار وقسم الخليقة إلى أبرار وفجار. نعم، هي الكلمة التي على أساسها تنقسم الخليقة إلى أبرار وفجار، هي الكلمة التي من أجلها جعل الله سبحانه وتعالى الجنة والنار، هي الكلمة التي ابتلي فيها التي ابتلي بسببها المؤمنون فأخرجوا من أوطانهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا وإن كان في أصحاب الأخدود، إلا أنها في كل متعبد لله سبحانه وتعالى بما أمر الله عز وجل. إنها الكلمة المباركة، إنها الكلمة التي اتفقت عليها جميع الديانات والرسالات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد أعظم كلمة، كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إنها إقرار بالعبودية لله ونفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى، نفي وإثبات. تعالوا أيها الأحبة باختصار شديد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، سؤال، ما معناها؟ ما معناها شيخ؟ نحن نعرف معناها، إن معناها سهل يسير، إننا لا ننكره أبدا على الإطلاق، كلنا يعرفه، يعرف معنى لا إله إلا الله. طيب أخبرني يلا، ها أنت ماذا تقول في لا إله إلا الله؟ لا خالق إلا الله. طب وإنت؟ لا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله. طب وإنت؟ لا مدبر الكون إلا الله، لا مخترع ولا صانع إلا الله. كل هذه التفسيرات إنما تدور حول الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا، وهذه ربوبيته سبحانه وتعالى التي لا ينكرها أحد، حتى المشركون ما أنكروا أن الله سبحانه وتعالى رب وأنه مدبر وأنه يحيي ويميت. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أيوة، كأن بك أنت تخبر بالمعنى الصحيح المراد الخاص لهذه الكلمة. تقول إيه؟ لا معبود حق إلا الله. نعم أحسنت، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى كلمة التوحيد، لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله، لأن المشركين عبدوا مع الله سبحانه وتعالى، عبدوا آلهة، عبدوا اللات، عبدوا منات، عبدوا هبل، عبدوا العزة، عبدوا العزة. إذن كلمة التوحيد معناها الصحيح البين الخاص الذي به يفترق دين النبي صلى الله عليه وسلم عن دين أبي جهل، لا معبود حق إلا الله. ما معنى كلمة التوحيد؟ ها؟ لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب هل كلمة التوحيد لها أركان؟ الجواب نعم لها أركان. فما أركان كلمة التوحيد؟ ركنان. كلمة التوحيد لها ركنان، الركن الأول إثبات والركن الثاني نفي، نفي وإثبات، أو إن شئت فقل نفي وإثبات. فالركن الأول نفي والركن الثاني إثبات. نفي إيه وإثبات إيه؟ نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله رب العالمين سبحانه وتعالى. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. إذن هذه الكلمة تضمنت النفي والإثبات، تضمنت نفي الألوهية عن غير الله وتضمنت إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. ولهذا كلمة التوحيد لما نيجي نفسرها، لما نيجي ننطقها، فلابد أن ننطقها بركنيها بالنفي والإثبات، ولابد أن نفسرها بالنفي والإثبات. طيب يا شيخ، هل في آيات يمكن أن نأخذ منها تفسير كلمة التوحيد، تفسير كلمة لا إله الله اللي هي النفي والإثبات ديت؟ نعم، تعال معي. أتحفظ القرآن؟ تحفظ القرآن، تعال معي يا سورة البقرة. قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى كلمة التوحيد، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالكفر بالطاغوت هذا النفي، والإيمان بالله هذا الإثبات. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هل في آية أخرى وآيات أخرى؟ نعم آيات كثيرة، لكنني أختصر لك على بيان المراد من هذه الآيات. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ده الإيه؟ ها؟ النفي. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا الله، هذا اللي هو الإيه؟ الإثبات. يبقى كلمة التوحيد نفي وإثبات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ده إيه يا أخي؟ ده نفي. إلا الذي فطرني، ده إيه؟ إثبات. يبقى قولة إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تساوي إيه؟ تساوي لا إله إلا الله. قولة إبراهيم أيضا عليه السلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي تبرؤ من جميع الآلهة التي تعبد من دون الله إلا رب العالمين إلا الله. يبقى إذن فإنهم عدو لي إلا رب العالمين تساوي إيه؟ تساوي لا إله إلا الله. أنا أعلم أن هذه الآيات جديدة عليك حينما فسرنا بها كلمة التوحيد، فكلمة التوحيد من النفي والإثبات مفسرة في القرآن. يبقى أسألك سؤالا، هات من الآيات ما يدل على تفسير كلمة التوحيد. لسه نايم برضو؟ قول. قول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يبقى دي كلها بتفسر كلمة الإيه؟ كلمة التوحيد. إذن عرفنا معنى كلمة التوحيد وعرفنا أركان كلمة التوحيد. كلمة التوحيد لها شروط أيضا لابد أن يأتي بها الإنسان، من العلم واليقين والإخلاص والإنقياد والقبول والبراءة مما يضادها. كل هذه أركان، كل هذه شروط لكلمة التوحيد، عدها بعض العلماء سبعة وعدها بعض العلماء ثمانية. إذن هذه الكلمة لها شروط. هذه الكلمة لكونها عظيمة أصبح لها معاني معنى، وأصبح لها أركان، وأصبح لها شروط، وهي أيضا لها لوازم. فكلمة التوحيد لها لوازم من فعل الأوامر وامتثالها واجتناب النواهي. واحد يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله، أنت بتقول لا إله إلا الله؟ نعم. وموقن بها؟ وأتيت بأركانها؟ أيوة. وتعلم معناها جيدا؟ نعم. وأتيت بشروطها؟ أيوة. طب بتصلي؟ لا. ينفع الكلام دي؟ يبقى أنت ما اعتقدت كلمة التوحيد اعتقادا صحيحا. إذا ما أتيت بعمل خير ولم تمتثل أمرا ولم تجتنب نهيا، يبقى أنت عندك خلل في هذه الكلمة. ولهذا قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ خلاص إحنا نقول لا إله إلا الله وندخل الجنة على طول. أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى تفسير السلفي ومعرفة السلف بهذه الكلمة ومعانيها وأركانها ولوازمها. فقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى. أيوة نعم، حد ينكر هذا؟ بلى، لا إله إلا الله مفتاح الجنة. لكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ في مفتاح كده يفتح بلا أسنان؟ ما فيش أبدا مفتاح يفتح بلا أسنان. فكلمة التوحيد لها أسنان، لها لوازم، لها أوامر، لها نواهي. فالذي أنزل القرآن وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وبين النبي هذه السنة العظيمة وأمرنا باتباعه فيها هو الذي أراد منا كلمة التوحيد. يبقى كلمة التوحيد لها كل هذه اللوازم. إذن رحمه الله تعالى هنا فسر كلمة التوحيد بما فسرها. افتح معي كده الكتاب. قال: أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد. ألا يعبد دي بتساوي إيه؟ لا إله بالحق مألوه سوى الرحمن اللي هو إيه؟ الله. يبقى كلمة التوحيد نفي وإيه؟ وإثبات. ولهذا شوفوا رحمه الله تعالى هنا فسرها كده بالنفي والإثبات. بالنفي في قوله ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، هذا هو الإثبات، سوى الرحمن إلا الله. يبقى لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله. لماذا الرب سبحانه وتعالى هو المنفرد بالعبودية والألوهية، لأنه جل عن عيب وعن نقصان. الله أكبر، لما كان ربنا الخالق وحده كان المعبود وحده، لما كان ربنا المنعم وحده كان المعبود وحده. انتبهوا أيها الأحبة، هل خالق غير الله؟ هل رازق غير الله؟ هل مدبر غير الله؟ هل مالك على الحقيقة غير الله؟ إذا كان ثم خالق وثم مدبر وثم مالك غير الله سبحانه وتعالى فاعبده غيره. لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يتحدى الخلق سبحانه وتعالى بالملك والتدبير والخلق. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ هل أحد يجيب على كل هذه الأسئلة بأن هناك إلها غير الله سبحانه وتعالى يمكن أن يفعل شيئا من هذا؟ الجواب لا أحد أبدا على الإطلاق. ولهذا لماذا لا ينبغي ألا يكون معبود على وجه الأرض إلا الله؟ إننا لنعجب من أقوام ينتسبون إلى الإسلام وينتسبون إلى كلمة التوحيد ومع ذلك يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. أن يعبد الكفار وأن يعبد النصارى المسيح ابن مريم وأن يعبد اليهود عزيرا وأن يعبد المشركون اللات وهبل، فهذا أمر طبيعي بالنسبة لهم لأنهم كفار. أما أن تعبد غير الله أيها المسلم فتنذر وتذبح وتتوجه بالعبودية إلى غير الله سبحانه وتعالى من طلب مدد ومن استغاثة ومن استعانة ومن ذبح ونذر، ما ينبغي هذا أبدا، بل ينبغي أن تفرد الرب سبحانه وتعالى بالعبودية له عز وجل. طيب سؤال نحن نسأله هنا، هل الكفار يا شيخ كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة؟ هل الكفار كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة اللي انت بتقولها ديت، لا معبود حق إلا الله؟ والله سؤال وجيه، سؤال وجيه، انتبهوا معي، دونوا هذا السؤال. هل كان الكفار يعلمون معنى كلمة التوحيد اللي احنا بنقولها دي الآن؟ اللي ممكن ما يعرفهاش النهاردة خريج جامعة ولا يعرفها النهاردة متخصص للأسف الشديد، لا معبود حق إلا الله. أقول لك نعم، إن الكفار كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويعرفون أن معنى لا إله إلا الله ومقتضى هذه الكلمة إبطال الآلهة وعبوديتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ عندك أدلة تبين أن الكفار كانوا يعلمون معنى كلمة التوحيد؟ لأن احنا بنستغرب قوي، ده انت المعنى اللي قلته ده معنى يغيب عن كثير من المسلمين. فالكفار ما كان عندهم جامعات يتعلمون ولا كذا ولا كذا، هل كان الكفار يعلمون هذا ومن أين علموه؟ هات أدلة. أقول خذ عندك بارك الله فيك من الأدلة التي تدل على أن الكفار كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة لكنهم أعرضوا وعاندوا، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله، ها؟ وإذا قيل لهم لا إله إلا الله، انتبهوا معي، يعني قولوا لا إله إلا الله، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، عجيب. الكفار احنا بنقول لهم انتوا قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، فلماذا أجابوا بهذا؟ كان المقتضى انهم يقولوا ايه، لا مش قايلين، احنا مش قايلين لا إله إلا الله، لكن ما قالوا ذلك، انما قالوا ايه بقى، قالوا ايه، قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. سبحان الله، من الذي أدراكم إنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله تساوي أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ من الذي أدراكم بهذا؟ إذن الكفار كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله تعني نفي العبودية عن غير عن غير الله سبحانه وتعالى. ويوم ما هيقولوا لا إله إلا الله يبقى هيتركوا الآلهة وهيتركوا اللات ومناة والعزة وهبل ويستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان المراد يا إخواني لو كان المراد الكلمة بس إن هم يقولوا لا إله إلا الله كان ممكن قالوا خلاص قالوا لا إله إلا الله وخلاص، لكنهم يعلمون أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وخذ من السنة دليلا بينا واضحا أيضا على أن الكفار كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله. خلي بالك الكلام اللي بقوله ده كلام عميق جدا جدا ومهم جدا جدا، لأنه أعظم كلمة كلمة التوحيد، فلازم نقف عندها الآن كما وقف عندها شيخنا العلامة الشيخ حافظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في صحيح البخاري من حديث المسيب ابن حزم اللي هو والد سعيد المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، طبعا أبو طالب تعرفونه، من أبو طالب؟ هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نافح ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، أليس كذلك؟ بلى. لما حضرته الوفاة يعني نزل به الموت في لحظة الاحتضار، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي أن ينقذه من الشرك قبل أن يموت وأن يرد إليه جميله قبل أن يموت، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده من؟ وجد عنده أبو جهل، ووجد عنده مين؟ عبد الله ابن أمية، وجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أمية، وكان مشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض هذا على أبي طالب: يا عم يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة بس، قل لا إله إلا الله حتى تخرج من الدنيا بها، فمن خرج من الدنيا بهذه الكلمة دخل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية يقولان له، انتبه هذا موضع الشاهد، يقولان له: أترغب عن ملة عبدي المطلب؟ قال له والله هذا عرض خطير، هذا عرض خطير. النبي صلى الله عليه وسلم هل يقول لأبي طالب أترك ملة عبد المطلب أم يقول لأبي طالب قل لا إله إلا الله؟ الجواب يقول لأبي طالب قل لا إله إلا الله. فلماذا لم يقل أبو جهل لا تقل لا إله إلا الله؟ لماذا لم يقل هذا؟ إنما قال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، كأن أبا جهل فهم أن لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب، فيا له من فهم عميق غفل عنه كثير من المسلمين ممن ينتسبون إلى الإسلام بل وممن ينتسبون إلى العلم والعلماء. وللأسف الشديد تعالوا أيها الأحبة لنضع أيدينا على هذا المعنى العميق، كأنه الكفار كانوا يعلمون معنى كلمة التوحيد، كأن الكفار كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله تساوي أئن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، تساوي أترغب عن ملة عبد المطلب. وأبى أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله ومات على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل، أنزل الله نهيه الصارم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن الكفار يعلمون كلمة التوحيد، الكفار يعلمون معناها، وكثير من المسلمين يجهل معناها، وللأسف الشديد فنحن في حاجة إلى أن ندرس في جامعتنا، إلى أن ندرس في مساجدنا معنى كلمة التوحيد، وأن ندرس في معاهدنا وكلياتنا ودروسنا أن ندرس أركان كلمة التوحيد، شروط كلمة التوحيد، لوازم كلمة التوحيد، أيتها الأمة المسلمة، كلمة التوحيد كلمة عظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الجنة والنار، من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، من أجلها أحب الله من أحب وأبغض الله سبحانه وتعالى من أبغض، من أجلها جعل الله سبحانه وتعالى الخليقة كفارا ومؤمنين، أبرارا وفجارا. نحن في حاجة ماسة، نحن في حاجة ماسة، وبكل صدق إلى أن نعيد حساباتنا مع كلمة التوحيد، وإلى أن ندرس وبعمق كلمة التوحيد. جامعتنا في حاجة، مدارسنا في حاجة، جوامعنا في حاجة، نعم طلابنا في حاجة إلى معرفة كلمة التوحيد. كلمة التوحيد معناها لا معبود حق إلا الله، ركناها نفي وإثبات، شروطها سبعة لوازمها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك أتوب إليك، وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.